أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة التاسعة والأخيرة، وهي استدراك على تقسيم البحث. ذكرنا فيما سبق بأن المصنف قسم البحث إلى قسمين. القسم الأول أن تكون النسبة بين الأدلة المتعارضة واحدة. القسم الثاني أن تكون النسبة بين الأدلة المتعارضة مختلفة. والقسم الثاني ذكرناه في النقطة الثانية من البحث، والقسم الأول ذكرناه في النقطة الثانية من البحث، أما القسم الثاني فذكرناه في النقطة الثامنة من البحث. هنا في النقطة التاسعة نستدرك على القسم الأول، حيث قلنا في القسم الأول أن له فرضين. الفرض الأول هو فرض أن تكون النسبة بين الأدلة هي العموم والخصوص من وجه أو التباين، فإن كان مرجح فبها ونعمت، وإن لم يكن مرجح النتيجة ما هي؟ التساقط أو التخيير. الفرض الثاني أن تكون النسبة بين الأدلة عموم وخصوص مطلق، وهنا قلنا توجد صورتان. الصورة الأولى لا يلزم محذور من التخصيص، فبالتالي نخصص العام بالخاصين. الصورة الثانية أن يلزم محذور من التخصيص، فبالتالي يتعارض العام مع مجموع الخاصين، فإن كان مرجح رجحنا وإلا التساقط أو التخيير. هنا في النقطة التاسعة يستدرك المصنف على الفرض الأول، وهو أن تكون النسبة مثلا العموم والخصوص من وجه أو التباين، حيث قلنا إن لم يكن هناك مرجح تساقطت الأدلة أو التخيير. هنا في هذه النقطة يذكر المصنف بأن النسبة قد تكون واحدة بين الأدلة كما هو في القسم الأول، لكن قد يوجد مرجح في البين لبعض هذه الأدلة على البعض، فيقدم الدليل الذي فيه المرجح ومع ذلك لا تنقلب النسبة، فتبقى النسبة على حالها عموم وخصوص من وجه مثلا أو تباين، بخلاف في القسم الثاني حيث إذا وجد المرجح انقلبت النسبة. هنا نقول مع وجود مرجح إلا أن النسبة تبقى على حالها. ويمثل المصنف لذلك بهذا المثال، وهو لو جاءتنا أدلة ثلاثة، الدليل الأول يقول أكرم العلماء، الدليل الثاني يقول لا تكرم الفساق، الدليل الثالث يقول يستحب إكرام الشعراء، فهنا النسبة بين هذه الأدلة المتعارضة عموم وخصوص من وجه، فالدليل الأول والثاني مثلا يتعارضان على نحو العموم والخصوص من وجه في العالم الفاسد، فالدليل الأول يقول أكرم هذا العالم الفاسق، الدليل الثاني يقول لا تكرم هذا الفاسق العالم، فيتعارضان في العالم الفاسق، ويفترق الدليل الأول في العالم العادل، ويفترق الدليل الثاني في الفاسق غير العالم. كذلك الكلام بالنسبة للدليل الأول والثالث أيضا، النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. أكرم العلماء يقول أكرم هذا العالم الشاعر، يستحب إكرام الشعراء، يقول يستحب إكرام هذا العالم الشاعر، فيتعارضان في العالم الشاعر. الدليل الأول يقول يجب إكرامه لأنه عالم، الدليل الثالث يقول يستحب إكرامه لأنه شاعر، ويفترقان في العالم. الدليل الأول يفترق في العالم غير الشاعر، والدليل الثالث يفترق في الشاعر غير العالم. وهكذا الكلام بالنسبة للدليل الثاني والدليل الثالث، فيتعارضان على نحو العموم من وجه في الفاسق الشاعر. فالدليل الثاني يقول لا تكرم الفساق، يعني لا تكرم الفاسق الشاعر. الدليل الثالث يقول يستحب إكرام الشعراء، يعني يستحب إكرام الفاسق الشاعر الفاسق. ويفترق الدليل الثاني لا تكرم الفساق في الفاسق غير الشاعر، كما يفترق الدليل الثالث يستحب إكرام الشعراء في الشاعر غير الفاسق. إذن فالدليل الأول والثاني يتعارضان على نحو العموم من وجه، والأول والثالث يتعارضان على نحو العموم من وجه، وكذلك الثاني والثالث يتعارضان على نحو العموم من وجه. إذن هذه معارضات ثلاث، وهناك معارضة رابعة بين الأدلة الثلاثة بتمامها، فتتعارض كل هذه الأدلة في العالم الفاسق الشاعر. فبناء على أكرم العلماء يقول يجب إكرام هذا العالم الفاسق الشاعر، بناء على لا تكرم الفساق يقول لا تكرم هذا الفاسق العالم الشاعر، بناء على يستحب إكرام الشعراء يقول يستحب إكرام هذا الشاعر العالم الفاسق. فهنا النسبة هي العموم والخصوص من وجه، ومع ذلك قد يوجد ما يوجب الترجيح في مورد المعارضة، فيقدم ما كان فيه مرجح. وهذا من قبيل ما لو كان تقديم أحد الدليلين على الآخر في مورد المعارضة يوجب حمل الدليل الآخر على الفرد النادر، فلئلا يلزم حمله على الفرد النادر يقدم في مورد المعارضة. فمثلا لو جئنا للمعارضة الأولى التي بين الدليل الأول والثاني، أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، فهنا يتعارضان في العالم الفاسق، إلا أنه لو قدمنا في مورد المعارضة الدليل الثاني لا تكرم الفساق لم يبقى لدليل أكرم العلماء إلا موارد نادرة، إلا موردين مثلا، لأنه لا يوجد علماء عدول إلا اثنان، فنحمل بالتالي هذا العموم أكرم العلماء على هذين العالمين، هذا يلزم الحمل على الفرد النادر. فلئلا يلزم الحمل على الفرد النادر المستهجن يقدم دليل أكرم العلماء على لا تكرم الفساق في مورد المعارضة، فتكون النتيجة لا تكرم الفساق إلا العلماء، من الفساق أكرمهم.
فهنا قدمنا الدليل الأول على الثاني مع أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، ولم تنقلب إلى العموم والخصوص المطلق، فتكون النتيجة لا تكلم الفساق إلا العلماء الفساق، سواء كانوا شعراء أم غير شعراء. إذا لم يكونوا شعراء فانتهينا، إذن يجب إكرام العلماء الفساق إذا لم يكونوا شعراء. لكن المشكلة إذا كانوا شعراء، حيث بناء على الدليل الثالث يستحب إكرام الشعراء، أن هؤلاء العلماء الفساق الشعراء لا يجب إكرامهم، إنما يستحب إكرامهم. هذا بالنسبة للمعارضة الأولى. الآن نأتي للمعارضة الثانية التي بين الدليل الثاني والثالث. الدليل الثاني يقول لا تكرم الفساق وأخرجنا منه العلماء. الدليل الثالث يقول يستحب إكرام الشعراء فيتعارضان في الفاسق الشاعر على نحو العموم من وجه. لكن لو قدمنا في مورد المعارضة الدليل الثالث وهو يستحب إكرام الشعراء، لم يبقى لدليل لا تكرم الفساق إلا موارد نادرة، وذلك لأننا أخرجنا من قوله لا تكرم الفساق العلماء، فبناء على ذلك لو أخرجنا كذلك الشعراء ما بقي أحد من الفساق مثلا إلا موارد نادرة. فهنا لأن لا يلزم حمل دليل لا تكرم الفساق على الموارد النادرة، يقدم في مورد المعارضة على دليل يستحب إكرام الشعراء، فتكون النتيجة هي يستحب إكرام الشعراء إلا الفساق من الشعراء فلا تكرمهم. هذا بالنسبة للمعارضة الثانية. وأما بالنسبة للمعارضة الثالثة التي تكون الآن بين الدليل الأول بعد تخصيصه للدليل الثاني وبين الدليل الثالث، الدليل الأول أكرم العلماء ولو كانوا فساقا، لأنه الدليل الثاني قال لا تكرم الفساق أخرجنا منهم العلماء، فصار أكرم العلماء الفساق ولو كانوا شعراء، ولو كانوا شعراء. فهنا بالنسبة للعالم الفاسق الشاعر يتعارض الدليلان، دليل أكرم ودليل يستحب إكرام الشعراء. لكن لو افترضنا أن تقديم دليل أكرم العلماء ها هنا يوجب حمل دليل يستحب إكرام الشعراء على الفرد النادر، لأن يستحب إكرام الشعراء أخرجنا منه الفساق، ففي مورد العالم الشاعر هنا يتعارض، هل نكرمه أو لا نكرمه؟ العالم الفاسق الشاعر. فلو قدمنا دليل أكرم لم يبقى لدليل يستحب إكرام الشعراء إلا موارد نادرة، فلأجل أن لا يلزم حمله على الموارد النادرة يقدم في مورد المعارضة، فتكون النتيجة أكرم العلماء عدولا أو فساقا إلا الشعراء فلا تكرمهم مثلا إلا الشعراء من العلماء الفساق فلا تكرمهم. وعلى كل حال فنقول بأنه وإن كانت النسبة بين هذه الأدلة المتعارضة هي العموم من وجه وهي متحدة كما هو في القسم الأول، إلا أنه قد يوجد ما يوجب ترجيح بعض هذه الأدلة على الأدلة الأخرى فيقدم في مورد المعارضة، كما لو كان تقديم دليل على دليل يوجب حمل الدليل الآخر على الفرد النادر فيقدم بالتالي الدليل الآخر لئلا يلزم حمله على الفرد النادر. وإن لم يستوجب هذا التقديم انقلاب النسبة. هذا تمام كلام المصنف في هذه النقطة التاسعة. طبعا في بعض النسخ يوجد أن النسبة تنقلب، لكن هنا في نسخة الكتاب الموجود وقد لا تنقلب النسبة، لكن في بعض النسخ الأخرى كما في الحاشية أن في نسخ أخرى الموجود تنقلب النسبة، وهذا ما اعتمد عليه بعض الشراح أن النسبة تنقلب، لا أنها لا تنقلب كما في نسخة الكتاب، هنا تنقلب. فبناء على أنها تنقلب، كيف تنقلب؟ يعني تنقلب يعني من كونها عموم وخصوص من وجه تنقلب إلى العموم والخصوص المطلق، لئلا يلزم حمل ذاك الدليل الآخر على الفرد النادر يكون بمثابة الدليل الأخص فتنقلب النسبة. ما هو الصحيح؟ هل نسخة لا تنقلب كما هنا موجود في الكتاب، أو الصحيح نسخة تنقلب؟ لعل الأقرب هو نسخة لا تنقلب النسبة كما شرحنا، لأنه لا تنقلب إلى العموم والخصوص، بل هي على حالها عموم وخصوص من وين، لكن لأن لا يلزم الحمل على الفرد النادر يقدم هذا الدليل، وهذا ما تقدم من المصنف وأن ذكره سابقا. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. وقد لا تنقلب، ها قلنا في بعض النسخ تنقلب، الصحيح أنه لا تنقلب، وقد لا تنقلب النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات، وإن كان هذا الترجيح لا يوجب انقلاب النسبة، وهذه المتعارضات بنسبة واحدة، منذ أن قال بنسبة واحدة عرفنا أنه رجع إلى القسم الأول، استدراك على القسم الأول، لأن القسم الثاني نسب مختلفة ويمثل لذلك. كما لو ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ويستحب إكرام الشعراء، فهنا المعارضة تارة تكون بين الدليل الأول والثاني، تارة بين الأول والثالث، تارة بين الثاني والثالث، تارة بين كل هذه الأدلة. فإذا فرضنا الآن ناظر إلى المعارضة بين الأول والثاني، فإذا المعارضة الأولية، فإذا فرضنا أن الفساق أكثر فردا من العلماء خص الفساق، لا تكرم الفساق يعني الدليل الثاني بغير العلماء، فيخرج العالم الفاسق على الحرمة لئلا يحمل على المورد النادر دليل أكرم العلماء، فتكون النتيجة لا تكرم الفساق إلا العلماء سواء كانوا شعراء أم غير شعراء. لكن المشكلة إذا كان العلماء شعراء سيتعارض بالتالي مع الدليل الثالث، فيتردد الأمر في العلماء الشعراء، هل يجب إكرامهم بناء على أكرم أو يستحب إكرامهم بناء على يستحب إكرام الشعراء، ويبقى الفرد الشاعر من العلماء الفساق مرددا بين الوجوب أكرم العلماء والاستحباب يستحب إكرام الشعراء. الآن جاء إلى المعارضة الثانية بين لا تكرم الفساق ويستحب إكرام الشعراء، ثم إذا فرض
أن دليل لا تكرم الفساق بعد إخراج العلماء أقل فردا من الشعراء، خص الشعراء به فيتعرضان في الفاسق الشاعر، فيقدم دليل لا تكرم الفساق، فنقول يستحب إكرام الشعراء إلا الفساق من الشعراء فلا يستحب إكرامهم، فالفاسق الشاعر غير مستحب الإكرام. الآن جاء إلى المعارضة التي تكون بين أكرم العلماء شعراء وغير شعراء ودليل يستحب إكرام الشعراء. فإذا فرض صيرورة الشعراء بعد التخصيص بالفساق أقل موردا من العلماء، خص دليل العلماء بدليله، فتكون النتيجة أكرم العلماء عدولا فساقا إلا الشعراء، إلا الشعراء فهؤلاء ماذا؟ يستحب إكرامهم ولا يجب. فيحكم بالتالي في مورد المعارضة الثلاثية وهي العالم الفاسق الشاعر، فيحكم بأن مادة الاجتماع بين الكل، أعني العالم الشاعر الفاسق، ماذا؟ مستحب الإكرام. بعدما خصصنا الدليل الثاني، بالأول قلنا واجب الإكرام، لكن سيلزم بالتالي حمل الدليل الثالث على الفرد النادر، فنقدم الدليل الثالث على الأول، فالأول خصص الثاني إلا أن الثالث خصص الأول. وقس على ما ذكرنا صورة وجود المرجح من غير جهة الدلالة لبعضها على بعض. يعني الآن نحن ذكرنا إذا كان المرجح دلالي، لكن لو فرضنا النسبة عموم وخصوص من وجه أو تباين، لكن وجد مرجح سندي، كما لو كان أحد الأدلة وهو مثلا دليل أكرم العلماء راويه أعدل، فيقدم على الدليل الذي راويه عدل وهو لا تكرم الفساق. لكن لو فرضنا أن دليل يستحب إكرام الشعراء راويه أعدل من الكل، فهنا يقدم دليل يستحب إكرام الشعراء. والغرض من إطالة الكلام في ذلك، يعني في هذا المبحث انقلاب النسبة، التنبيه على وجوب التأمل في علاج الدلالة عند التعارض، لأن قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلات كما تقدم في كلام النراقي وفي كلام الشهيد الثاني، والله مقيل العثرات. وقبل الانتقال إلى المبحث الجديد، فحري بنا أن نحقق في مسألة انقلاب النسبة لأهمية هذه المسألة، كما وعدناكم في أول ما شرعنا في هذا المبحث بأننا سنتعرض لتحقيق مسألة انقلاب النسبة، ولن نطيل كثيرا، إنما سنقتصر على ذكر أهم الأمور التي تعيننا على تحقيق المطلب والوصول لنتيجة حاسمة في هذه المسألة. فهنا نذكر عدة أمور. الأمر الأول، ما هو المراد من انقلاب النسبة؟ هذا لم يصرح المصنف به، وإن أشارت في الضمن كلماته إليه، إلا أنه نقول بأن تعريف انقلاب النسبة هو عبارة عن أن تكون هناك معارضة بين عدة أدلة ثلاثية أو رباعية مثلا أو أكثر، وتكون النسبة بين هذه الأدلة على شكل معين، إلا أنه لو رجحنا تقديم دليل على آخر انقلبت النسبة إلى شكل آخر. فمثلا إذا جاءنا دليل يقول أكرم العلماء، ودليل يقول يستحب إكرام العدول، ودليل ثالث يقول لا تكرم الفساق من العلماء، فهنا النسبة بين أكرم العلماء ويستحب إكرام العدول عموم من وجه، إلا أننا لو قدمنا الدليل الثالث وهو لا تكرم الفساق وخصصنا به الدليل الأول انقلبت النسبة بين الدليل الأول والثاني من العموم من وجه إلى العموم والخصوص المطلق. فإذا خصصنا صارت النتيجة أكرم العلماء إلا الفساق، يعني أكرم العلماء العدول، والدليل الثاني يقول يستحب إكرام العدول فيخصص بالأول، يستحب إكرام العدول إلا العلماء فيجب إكرامهم. إذا فهذا هو المراد من انقلاب النسبة. الأمر الثاني، الأقوال في مسألة انقلاب النسبة. وهنا أسألكم، هل المصنف يبني على انقلاب النسبة أو لا يبني على انقلاب النسبة؟ ما الذي يظهر من كلامه؟ من هنا نقول يوجد قولان في هذه المسألة. القول الأول هو إنكار انقلاب النسبة، وهذا ما تبناه المشهور من الأعلام، ونسبه السيد السيستاني في كتاب التعارض إلى الشيخ الأنصاري، ونسبه إلى الشيخ الأنصاري أو لا نسبه السيد الخوئي، نسبه سيدنا الخوئي إلى الشيخ الأنصاري وإلى صاحب الكفاية أيضا. وهذا الرأي طبعا تبناه أيضا السيد الشهيد، وتبناه أيضا السيد السيستاني، ومن قبلهما المحقق الأصفهاني والعراقي. ولذلك السيد الخوئي في المصباح بحسب الدورة جزء 48 صفحة 464 نسب للشيخ الأنصاري أنه يذهب إلى إنكار انقلاب النسبة، ولذا يقول اختار الشيخ وصاحب الكفاية قدس سره عدم انقلاب النسبة. هذا الرأي الأول. طبعا الرأي الثاني وهو ما تبناه المحقق النامي في أجود التقريرات كما في صفحة 301، وكذلك سيدنا الخوئي في المصباح في صفحة 464 كما أشرنا، ذهبا إلى انقلاب النسبة. والسيد السيستاني دام ظله نسب إلى الشيخ الأعظم أنه يتبنى القول بانقلاب النسبة خلافاً لما نسبه إليه السيد الخوئي. ولذلك يقول في كتاب التعارض صفحة 787 في آخر الصفحة: ما نسب إلى الشيخ، يعني الشيخ الأعظم، من إنكار انقلاب النسبة مطلقاً غير صحيح، فإنه لا ينكرها على الإطلاق كما هو رأي صاحب الكفاية حيث ذهب إلى إنكار الانقلاب مطلقاً. ما هو الصحيح الآن؟ أن الشيخ الأعظم يتبنى إنكار انقلاب النسبة كما نسب له السيد الخوئي، أو أنه يتبنى انقلاب النسبة كما نسب له ذلك السيد السيستاني دام ظله ولو في بعض الموارد؟ الصحيح واضح، وهو ما ذكره السيد السيستاني. فلاحظ كلام الشيخ الأعظم حينما ذكر القسم الثاني في صفحة 111 ماذا قال: وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة، فإن كان فيها ما يقدم على بعض آخر منها، إلى أن يقول: فقد تنقلب النسبة وقد يحدث الترجيح. فكيف يقول السيد الخوئي إن مبنى الشيخ الأعظم إنكار انقلاب النسبة؟ إذن فيوجد قولان في المسألة: القول الأول إنكار انقلاب النسبة، وهذا ما تبناه الآخر وتبناه الأصفهاني والعراقي والشهيد الصدر وكذلك سيدنا السيستاني دام ظله. القول الثاني القول بانقلاب النسبة، وهو ما تبناه المحقق النائيني وكذلك السيد الخوئي وهكذا أيضا السيد الإمام قدست أسرارهم، وقد ادعوا بأن هذه المسألة من المسائل الواضحة والبديهية. ولذا يقول النائيني في أجود التقريرات صفحة 301: ولعمري أن ما ذكرناه واضح بأدنى تأمل. مسألة انقلاب النسبة واضحة بأدنى تأمل. وهكذا أيضا سيدنا الخوئي قدس سره ذهب إلى أن المسألة من الواضحات والبديهيات. هذا ما يرتبط بالأمر الثاني. الأمر الثالث هو الثمرة المترتبة على القول بانقلاب النسبة وإنكار انقلاب النسبة. توجد في بعض الحالات ثمرة تترتب على القول بانقلاب النسبة وعلى القول بإنكار انقلاب النسبة، وفي بعض الحالات لا تترتب ثمرة، إلا أنها في بعض الحالات تترتب الثمرة. فهنا تكمن الفائدة من القول بانقلاب النسبة أو إنكار القول بانقلاب النسبة. ونمثل لذلك مثلا بهذا المثال، وهو: لو جاءتنا أدلة ثلاثة، دليل يقول أكرم العلماء، وآخر يقول لا تكرم العلماء، وثالث يقول لا تكرم الفساق من العلماء، فهنا بناء على القول الأول إنكار انقلاب النسبة يتساقط الدليل الأول والثاني لأنهما متباينان، هذا يقول أكرم العلماء، الثاني يقول لا تكرم العلماء، النسبة التباين فيتساقطان مع عدم مرجح مثلا. ونأخذ بالدليل الثالث، فيبقى الدليل الثالث بمفرده يقول لا تكرم الفساق من العلماء، فبالنسبة للفساق من العلماء لا نكرمهم، أما العدول فمسكوت عنهم، لا نعلم هل يجب إكرامهم يحرم إكرامهم، فمع الشك في
حرمة إكرامهم أو في وجوب إكرامهم نرجع للأصل العملي وهو أصالة البراءة. فبالنسبة لعدول العلماء نجري البراءة عن وجوب إكرامهم أو عن حرمة إكرامهم، فليس لهم حكم خاص. وأن على القول الثاني وهو انقلاب النسبة، فإن الدليل الثالث يخصص الدليل الأول، فتكون النتيجة أكرم العلماء إلا الفساق من العلماء فلا تكرمهم. بعد التخصيص صار الدليل الأول أخص من الثاني الذي يقول لا تكرم العلماء، فتكون النتيجة أكرم العلماء إلا الفساق، ونخصص الدليل الثاني بالأول. لا تكرم العلماء يعني الفساق، لا تكرم العلماء الفساق. وبناء على ذلك نحمل أكرم العلماء الدليل الأول على العدول فيجب إكرامهم، الدليل الثاني لا تكرم العلماء على الفساق يعني يحرم إكرامهم. فبالنسبة للعلماء العدول نعرف حكمهم وهو وجوب الإكرام، بالنسبة للعلماء الفساق نعرف حكمهم وهو حرمة الإكرام، ولا نحتاج حينئذ للرجوع للأصول العملية. إذن هذه ثمرة تترتب على القول بانقلاب النسبة وبعدم الانقلاب. فإن أنكرنا الانقلاب النتيجة هي ماذا؟ النتيجة هي رجوع للأصل العملي عند الشك. إن قلنا بالانقلاب فلا نحتاج أصلا للرجوع للأصل العملي، لأن الجمع بين هذه الأدلة الثلاثة سيحدد الحكم في جميع الحصص والأفراد. الأمر الرابع وهو ما هو الدليل على القول بانقلاب النسبة؟ وهذا الأمر من أهم الأمور، إلا أن المصنف لم يشر إلى هذا الأمر. فما هو دليل القائلين بانقلاب النسبة؟ المحقق النائيني في أجود التقريرات كما في صفحة 301 أشار إلى الدليل بشكل إجمالي، إلا أن سيدنا الخوئي قدس سره في المصباح في صفحة 464 إلى صفحة 467 ذكر دليلا على الانقلاب، وهو يرجع إلى كلام المحقق النائم. وأما السيد الإمام في رسالة التعارض فلم يشر للدليل، وادعى أن المسألة بديهية وواضحة. وعلى كل حال فنشير إلى دليل السيد الخوئي قدس سره وحاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى: اللفظ له دلالات ثلاث، كل لفظ له دلالات ثلاث. الدلالة الأولى هي الدلالة الوضعية أو الأنسية، وهي دلالة اللفظ على معنى الذي وضع له، سواء صدر اللفظ من متكلم قاصد أو من متكلم غير قاصد، كما لو صدر من متكلم نائم مثلا أو من اصطكاك حجرين. فعند سماع لفظة الأسد ينسبق إلى الذهن الحيوان المفترس، فهذه الدلالة تسمى الدلالة الوضعية، وبتعبير السيد الخوئي الدلالة الأنسية. الدلالة الثانية
هي الدلالة التصديقية الأولى أو التفهيمية، وهي دلالة اللفظ على أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى لدى السامع، كما لو كان المتكلم قاصداً واعياً. فإذا قال المتكلم القاصد الواعي رأيت أسداً، يتبادر إلى الذهن من لفظة الأسد الحيوان المفترس، كما أننا نعرف بأن المتكلم أراد اختار الحيوان المفترس في ذهن السامع. الدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية أو الجدية، وهي دلالة اللفظ على كون المتكلم أراد جدا اختار المعنى في ذهن السامع وليس مزاحا مثلا أو هزلا، إنما أراد بالإرادة جدية. فإذا قال المتكلم رأيت أسدا، فهذه اللفظة تدل على المعنى وهو الدلالة الوضعية، وأنه أراد الاستعمال، وأنه أراد جدا هذا الاستعمال وإحضار المعنى في ذهن السامع. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن التعارض لا يكون إلا بين الحجتين، ولا يكون تعارض بين دليل حجة ودليل ليس بحجة. وهذه المقدمة الثانية واضحة وقد سبقت الإشارة إليها غير مرة. إذا اتضحت هاتان المقدمتان، نقول بضم المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية نصل إلى أن مسألة انقلاب النسبة مسألة ضرورية وواضحة وبديهية، وذلك مثلا لو جاءتنا أدلة ثلاثة، دليل يقول أكرم العلماء، وآخر يقول لا تكرم العلماء، وثالث يقول لا تكرم العلماء الفساق، فهنا نقول بما أن هناك دليل ثالث يقول لا تكرم العلماء الفساق، إذن يتضح لنا من الدليل الثالث وهو لا تكرم العلماء الفساق أن قوله في الدليل الأول أكرم العلماء ليس مراد جدا العموم فيه، لا صحيح أنه استعمل لفظة العموم وهو الجمع واستعملها وأراد إحضارها، لكن لم يرد ذلك جدا، فهذا الدليل الثالث يكشف لنا على أنه ليست هناك دلالة تصديقية ثانية في الدليل الأول، وليست هناك إرادة جدية في العموم، وإلا لو كانت هناك إرادة جدية لم يكن هناك معنى للدليل الثالث وهو لا تكرم الفساق. وبناء على ذلك، فإذا لم تكن هناك إرادة جدية في الدليل الأول لا يكون الدليل الأول حجة من الأصل، لأن الدليل الثالث يهدم الحجية، في الدليل الأول.
فإذا لم يكن الدليل الأول وهو أكمل العلماء حجة لا يصلح لمعارضة الدليل الثاني وهو لا تكرم العلماء، لأن الدليل الأول ليس بحجة، فكيف يعارض الدليل الثاني الذي هو حجة؟ بل لا يصلح الدليل الأول لمعارضة الدليل الثاني إلا بما هو حجة، وبما هو حجة لابد أن يكون مخصص. فنحمل قول أكرم العلماء على العلماء العدول ببركة التخصيص لا تكرم الفساق. فإذا خصصنا وصار أكرم العلماء العدول الآن صار حجة، فيعارض قوله لا تكرم العلماء فيتعارضان بما هما حجة، وبالتالي تنقلب النسبة إلى العموم والخصوص المطلق. منذ كانت التباين الآن صارت عموم وخصوص مطلق. فقوله أكرم العلماء العدول يخصص قوله لا تكرم العلماء، فنقول لا تكرم العلماء إلا العدول منهم. إذن هذا هو الدليل على مسألة انقلاب النسبة، إلا أن جمعا من الأعلام ناقشوا في ذلك، وسأقتصر على المناقشة التي ذكرها سيدنا السيستاني تبعا للمحقق الأصفهاني، وهي ترجع لمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى هي أن هذا الدليل الخاص كما أنه وهو لا تكرم الفساق من العلماء، كما أنه يعارض الدليل العام أكرم العلماء، فإن هناك أيضا معارض آخر لدليل أكرم العلماء وهو لا تكرم العلماء في نفس الوقت. فالعام يعارض وهو أكرم العلماء، يعارض الخاص ويعارض العام الآخر، فلماذا تقدمون الخاص على العام في المعارضة؟ فكما أن العام يعارض الخاص فالمفروض أن يقدم الخاص على العام، فإن العام أيضا يعارض العام الآخر، وبناء على أن العام أكرم العلماء يعارض العام الآخر لا تكرم العلماء، فهنا نقول بأنه إن كان أحده إن كانا متساويين ولا مرجح تساقطا، إن كان هناك مرجح لأحدهما قدم الذي له مرجح، فإن كان المرجح لدليل لا تكرم العلماء إذن قدمنا لا تكرم العلماء على أكرم العلماء ولم تصل النوبة للتخصيص، إن كان المرجح لأكرم العلماء قدمنا أكرم العلماء في مورد المعارضة وأسقطنا لا تكرم العلماء، ثم خصصنا أكرم العلماء بلا تكرم الفساق من دون حاجة لمسألة انقلاب النسبة. إذن هذه المناقشة الأولى، وهي مرة أخرى لتتضح المسألة أكثر، أن العام وهو أكرم العلماء كما يعارض لا تكرم الفساق فهو في نفس الوقت يعارض لا تكرم العلماء، فلماذا تقدمون التخصيص وهو لا تكرم الفساق على المعارض الآخر وهو لا تكرم العلماء؟ بل ينبغي أن يلاحظ لا تكرم العلماء، بل أصلاً لا معنى لتقديم الخاص إلا بعد المفروغية عن ثبوت دليل أكرم العلماء، وأما لو كان دليل أكرم العلماء في نفسه ساقط فلا معنى لتخصيصه، فلا بد من المفروغية عن وجود دليل أكرم العلماء، وهذا لا يمكن إلا إذا قلنا بأن دليل أكرم العلماء راجح على دليل لا تكرم العلماء، إما مثلا سندا أو جهة، وأما لو كان دليل لا تكرم العلماء هو الأرجح من حيث السند أو الجهة مثلا، فيكون أكرم العلماء ساقط عن الحجية من الأصل، فإذا هو ساقط لا معنى لتخصيصه بعد ذلك. وإن كان هو الراجح ودليل لا تكرم العالم هو الساقط، فبناء على ذلك لم نحتاج لانقلاب النسبة، حيث لا يوجد لدينا إلا دليلا، أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم، وسقط دليل لا تكرم العلماء لأنه مرجوح. هذه هي المناقشة الأولى، وذكرها في صفحة 813. أنقلها لك بالنص. قال: أن العام يخصص بالخاص أولا، فيتفرع عليه أن العام المخصص يلحق بالخاص في تقدمه على العام المعارض له، وهو أن يؤخذ في التقريب مفروغا عنه. هذا هنا تبدأ المناقشة. لاحظ يقول: ولكنه ليس بتلك الدرجة من الوضوح كما أنكره المحقق الأصفهاني، فإن تخصيص العام يبتني على فرض ثبوته. أولا ثبت أن العام باقي، قد يكون ساقط لأن الدليل الثاني أرجح منه، كي يتم تخصيصه بالخاص، ولكن مع مرجوحية العام أو تساويه مع معارضه العام الآخر لا يتم فرض وجوده. لو كان الثاني أرجح من سقط الأول، أو لو كان متساويين سقطا معا. نعم، إذا كان العام المبتلى بالخاص راجحا، لو كان العام أكرم العلماء هو الراجح، فإنه يسقط الدليل الثاني ويخصص العام بالمخصص وهو الدليل الثالث، لكن بدون حاجة لمسألة انقلاب النسبة. نعم، إذا كان العام المبتلى بالخاص راجحا فإنه يتم ذلك ويخصصه الخاص كما مر، لكن لا حاجة حينئذ لإدخال المجمع فيه إلى دعوى انقلاب النسبة. واضح؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: على فرض التسليم بأن الخاص يقدم ويخصص العام الأول، فمع ذلك نقول هذا لا يوجب انقلاب النسبة، حتى لو قلنا بأن الخاص قدمنا على العام وخصصنا الدليل الأول أكرم العلماء، وبقي دليل لا تكرم العلماء ما سقط، مع ذلك لا يوجب ذلك انقلاب النسبة، وذلك لأن الملاك في تقديم دليل على دليل هو ماذا؟ هو القوة في الظهور، أن يكون أحد الدليلين أظهر من الآخر، فالخاص أظهر من العام الأول فقدمناه عليه، لكن العام بعد تخصيصه صار أكرم العلماء إلا الفساق، لم يصر أقوى ظهورا من الدليل الثاني، بل هو باقي. نعم، بعد تخصيصه صار حجة في هذا المقدار، وهو أن الذين يجب إكرامهم هم العلماء من؟ العدول دون الفساق، لكنه لم ينهدم أصل ظهوره في العموم، وذلك لأن المخصص المنفصل لا يهدم الظهور، إنما يهدم الحجية. فالعام إذن وإن لم يكن حجة في العموم إلا أن أصل ظهوره باقي، فهو ظاهر في العموم، فأكرم العلماء ظاهر في العموم، لا تكرم العلماء ظاهر في العموم، فكلاهما ظاهران في العموم، ولا يوجد أحد أقوى من الآخر من حيث الظهور، وإن كان الدليل الأول ليس حجة في العموم لكنه ظاهر في العموم، فهو بالتالي باقي على حاله، فتبقى النسبة على حالها من حيث الظهور وهي التباين، ولا تنقلب إلى العموم والخصوص المطلق، تنقلب في مرحلة الحجية لكنها في مرحلة الظهور باقية على التباين، والترجيح بلحاظ مرحلة الظهور لا مرحلة الحجية. ولذا قال السيد السيستاني في صفحة 814، أقول لك محل الشاهد: لا بد من ملاحظة السر في تقدم الخاص على العام، وانتفاء أصالة مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية في العام عند وجوده، فإن كان ذلك لقوة ظهور الخاص
باعتبار تمركز الإرادة التفهيمية في خصوص الحصة، فيكون ظهوره فيه آكد وأقوى من ظهور العام في الحصة، لأنه يشمل أفراده جميعاً بإرادة تفهيمية عامة. فإذا كان هذا هو ملاك التقدم فإنه غير متحقق في العام المخصص، فإن القرينة المنفصلة لا توجب هدم الظهور المنعقد، وإنما توجب تحديد الحجية وتضيقها. فالعام إذن يبقى على عمومه وشموله لحصصه وأفراده كما كان قبل التخصيص. واضح؟ المناقشة الثالثة على فرض التنزل. فمع ذلك نقول بأن العام الأول والعام الثاني يتعارضان بما هما حجة أصلا، حتى لو خصصنا العام بالدليل الثالث، فمع ذلك لا يتعارضان إلا بما هما حجة. وذلك لأننا إذا خصصنا أكرم العلماء بالدليل الثالث صارت النتيجة أكرم العلماء إلا الفساق، فأخرجنا الفساق فصارت النتيجة أكرم العلماء العدول. والدليل الثاني لا تكرم العلماء يعارض أكرم العلماء في ماذا؟ في العلماء العدول. أما في العلماء الفساق بعد لا معارضة، فمورد المعارضة ستكون في العلماء العدول. أكرم العلماء يقول أكرمهم، لا تكرم العلماء يقول لا تكرمهم، فيتعارضان في العلماء العدول. ودليل أكرم العلماء باقي على الحجية في العلماء العدول، لم يسقط عن الحجية، إنما سقط عن الحجية في العلماء الفساق لأجل المخصص. وأما في العلماء العدول فهو باقي على الحجية، فيتعارض أكرم العلماء في العلماء العدول ولا تكرم العلماء في العلماء العدول، وكلاهما حجة في العلماء العدول، ولم يسقط الدليل الأول عن الحجية في العلماء العدول. هذا تمام الكلام في هذا الأمر، واتضح لديك بأن القول بانقلاب النسبة بهذا الدليل المذكور محل إشكال، والمناقشات الموردة من قبل المحقق الأصفهاني وتبعه عليها سيدنا السيستاني وهكذا الشهيد الصدر في بحوثه وأشار في الحلقة الثالثة لذلك في محلها، صادرة عن أهلها. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.